علشان قالوا يمكن لكم بإيه لا مانع من عودة أنه رزق بإيه كل شيء لا ضرر في ذلك. أما انقسامهم إلى فرقتين كل مخطئ في مسألة مصيب في مسألة أخرى. هذا فيه أيضا اختلاف بين الأصولين، هل يجوز هذا القسم ولا يجوز؟ بعضهم يرى أنه لا منع من قسامهم إلى فرقتين كل مصيب في مسألة مخطئ في مسألة أخرى، لم يتفقوا على الخطأ، لم يتفقوا على الخطأ. كان القول الآخر يقول لا يجوز انقسامهم على قسم ليرى خلاف الله تقدم وعصى آدم ربه كذب إبراهيم ثلاث كذبات قال إني سقيم تولى عن المنكرين فعله كبيرهم هذا سلم وإن كان على هذه أختي وليست وإنما هي زوجته. هذه هي الشبه الذين يجوزون الذنب على الأنبياء والرسل أو ما هو فوق الذنب وأكثر منه، وهي كلها نصوص مؤولة ليس فيها دليل على ما ذهبوا إليه نهائيا. لهذا احتلنا طلب الرد على هذه الشبهة، نقول إن الصواب أن الأنبياء معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة ولو سهوا، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. ليش؟ الناحية الأخلاقية أيضا، الناحية الأخلاقية، لو كان الرسول غير معصوم يفعل ما يفعل خمر من الذنوب والآثام والمعاصي أو يعيش معهم في كفرهم ووثنيتهم وشركهم ثم يقول لهم أنا بعد أنا رسول، من يصدقهم؟ ألا ترون إلى فرعون شو قال لموسى أتفعلتها فعلتك التي فعلتها وأنت من الكافرين؟ لما يجي يقول له أنا رسول قال له أنت البارح بحالك حنا تفعلوا واسفعلوا ثم سد إلى أنا الرسالة. إذن هذا لا يبعث الناس على اتقاء والتمنى، فهو خلاف الحكمة. المعتزلة كذا ينظرون إلى أن من ناحية الأخلاقية أنه لو كان الرسول يجوز عليه ما يجوز على البشر من المعاصي لاستهان به قومه ولم يؤمنوا به، وهذا خلاف الحكمة من إرسالهم. الله أرسلهم ليهدوا الناس إلى ليهدوا الناس، إذا كانت هذه الرسالة لا تحقق المطلوب فلا فائدة من هذا الإرسال. أما هذه الآيات التي استدل بها فيجمع الجواب عن بعض عبارة الصوفية، يقولوا حسنة الأبرار سيئة المقربين، هذا شيء إذا أراد الإنسان أن يقتنع به، لأن أنا شردي الاقتناع أن يرى علاقته بالناس. علاقتك بالناس قد يكون الشخص قريبا منك شديد القرب فتعتبر أدنى شيء منه خطأ، لأن العلاقة التي تربطك به تفرض عليه أن يكون في منتهى الوفاء والإخلاص والحب مثلا، فأي خطأ ولو يسيرا يعتبر ذلك مخالفة لا يقبلها الذي وجهت ضده. وهذا ما يلخصه قول الشاعر: وظلم ذوي القربى
أشد مضرة
مضرة عن
المهند.
إذن قرب هؤلاء الرسل من الله عز وجل وتقريبهم إليه تفرض عليهم أن يكونوا في قمة الطاعة والعبادة. أدنى شيء يصدر عنهم يعتبر إخلالا بهذا الواجب، يعتبر إخلالا بهذا الواجب، ولذلك يسمى معصية. هو مش معصية، عصى آدم ربه ولم يعصه، ولكن تكريمه وإدخاله الجنة وإسكانه وإسجاد الملائكة له هذا المقام الذي وضع فيه لا يسمح له بأن يأكل من الشجرة. فإذا وقوعه في هذا الأكل هو غفلة عن هذه المكانة التي هو فيها، ولهذا سمي هذا العمل منه معصية ولم يكن معصية. على كل حال هذا بحث أشبع درسا في باب العقائد لا نطيل فيه الكلام، وحسبنا هنا أن نعتقد هذا لنؤسس القاعدة الأصولية أن السنة حجة وأساس حجية السنة عصمة الأنبياء. إذا شككنا في عصمة الأنبياء انهارت حجية السنة، لأنهم يصبحون ناسا كسائر الناس يعصون الله فلا يكون فعلهم ولا قولهم ولا تقريرهم حجة. هذا إذن قوله
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون لا يزور المؤمنون ولا الصغيرة الزوير والوفاق للأستاذ والأستاذ والمعيار الشيخ الإمام.
إذن كيف تفهم الأسماء؟ هي عدم خطر قدرتي على
لا الأسماء بيننا وبين المعتزلة خلاف في تفسير معنى الأسماء. احنا تهمنا أن معنى الأثر الذي ينتج عن هذا الاسم أنه لا يصدر عنه، أنه أفعالهم لا حرام فيها أو ولا مكروه. ولكن مفهوم الاسم هل هي ملكة تمنع الإنسان من الوقوع في الذنب؟ هذا رأي اعتزالي، لأنهم ينسبونه إلى الشخص ملكة، هل سائر الملكات الملكة العلمية الملكة الرياضية الملكة، فهي إذن ملكة يكتسبها الإنسان، لأن الملكات شيء مكتسب. ملكات على اختلاف أنواعها هي أشياء مكتسبة يكتسبها الإنسان من المواظبة على الشيء وملازمته، الذي يلازم شيئا ما يكتسبه في مهارة الصانع تكتسب الملكة ديال الصناعة ديالو، العالم يكتسب مهارة وملكة العلم، الرياضي يكتسب نفس الملكة. إذا الملكة شيء مكتسب، هكذا ينظر المعتزلة إلى الاسم، وأن ملكة تمنع الإنسان من الوقوع في الذنب. إحنا أهل السنة نقول الأسماء هي عدم الوقوع في الذنب. الله تعالى عز وجل هي حفظ الإنسان من الوقوع في الذنب. إذا إحنا نجعل هذا العمل من عمل الله عز وجل، أما المسلمين فيجعلونه من كسب العبد وفعله. على كل حال النتيجة واحدة، أن الأسماء المعصوم لا يفعل المعصية، ولكن هل لا يفعلها لأنه سبحانه حافظه منها أو لا يعصم لا يقع فيها لأن له ملكة تمنعه من الوقوع فيها؟ ولكننا نتفق جميعا على أن الأسماء من آثارها عدم صدور الذنب عن صاحبها عن إلا أن حين تنقلوا الأسماء مع الأسماء سيكون ممكن أن يقع منه الأسماء لا تمنعه عندنا السنة الأسماء لا تمنعه عقليا ولكن الله عز وجل هو الذي يأخذ بيد المعصوم فيحميه من الوقوع في الخطأ عند المعتزلة لا إذا هذا الفرق بين المعتزلة وأهل السنة في تفسير الأسماء ولكن من حيث النتيجة واحدة هذا اللي تعني نحن الآن إحنا الآن كمدخل لحجية السنة أن الأنبياء أفعالهم لا معصية فيها ولكن عندنا مجال الشيء هل لأن لهم ملكة أو لأن لهم حفظا من الله عز وجل هذا اختلاف في تفسير الأسماء هل اختلاف بيننا وبينهم في التوفيق وفي الهداية وفي الضلالة هذه مصطلحات يختلف في السنة مع المعتزلة المعتزلة يحاولون أن يسوى اللسان وأهل السنة يردون كل شيء إلى الله عز وجل وأصل هذا الخلاف هو الخلاف في الإرادة والخطر هل الإرادة هي الأمر أو الإرادة شيء غير الأمر وهل العبد يفعل يخلق أفعاله أو لا يخلق أفعاله هنا تنقل الإرادة غير الأمر خلافا للمعتزلة معنى هذا أن الله تعالى قد يريد الشيء ويمر بضده والعكس قد لا يريد الشيء ويأمر به فالإرادة هي المشيئة احنا في باب العقيدة تقول الإرادة صفة وجودية
تخصص ممكن ببعض ما يجوز
عليه وهي تابعة للعلم تعلقها تابع لتعلق العلم بمعنى ما علم الله أنه سيكون مستقبلا خصص إرادته بالوقوع وما علم أنه لن يكون تخصص إرادته بالعدم فإذا خصص الإرادة الشيء بالوقوع جاءت قدرة فانفذته ومعنى هذا أن الله إذا علم أن فلانا سيكون كافرا أن الله تعالى لا يتخلف وإذا كان جاهلا فإنه تعالى محيط بما هو حاضر وما هو ماضي وما هو مستقبل فهو يعلم أن فلانا سيولد في يوم كذا ويموت في يوم كذا ويفعل كذا وكذا هذاك السيرة الذاتية ديالو تسجلها الإرادة تكتب الإرادة أن فلان يولد في تاريخ كذا ويموت في تاريخ كذا يعيش مؤمنا أو يموت كافرا أو بحال هادشي هذا الملف المسجل ينفذوا عن طريق الإرادة ولما تنعتقد هذا تنجعل أن العبد لا يفعل شيئا ومن هنا تنقل إحنا ذكر أقصانا الرات يقولوا مامور به مراد غير مامور وغير مراد مامور غير مراد والعكس الله إيمان أبي بكر كفر هذا مأمور به ومراد كفر بجهل أو من مسعى الكفر هذا غير مأمور به ومراد كذلك أيضا من علم الله منه أنه يموت كافرا نفس الحكم وقد يريد الله الشيء ولا يأمر به ولكن لا يمكن أن يقع في ملكه
إلا
يريد ونتيجة الحديث الكرسي أريد وتريد ولا يكون أريد فالإنسان يتحرك ما شاء ولكنه تحت الإرادة هذا معنى القضاء والقدر قدر الله تعالى كل شيء في الأزل جفت الصحب
خطوية الرقم
طوي الصحف. فلم طوي الصحف تيوقع بحال واحد الفيلم سجل ويعرض. الأحداث ديالو راه معروفة مكتوبة مسجلة، الآن يعرض على الشاشة ديال الدنيا يشاهده الناس. أما كل شيء مقدر هكذا يرى أهل السنة، ورأيهم في هذا هو الأصح والصحيح. إذن هو الصواب أيضا مش غير صحيح، مقابله خطأ في خطأ. إن هذا الذين
إذا أراد الله شيئا وأمر بذنبه فما الفائدة بالأمر به؟ إذا أراد الله شيئا وأمر بذنبه فما الفائدة بالأمر به؟
اختبار ذلك العبد هل في استعداد للفعل ولا لا؟ إحنا جمهور الله تعالى منزلنا عن الغلط خلاص الغلط سبحانه وتعالى لم تعلم الله عز وجل منزه عن الغرض.
أفعاله
لا تعلل، وهذا الخلاف في أفعاله لا تعلل انتقل إلى أحكامه، هل تعلل أحكامه أو لا تعلل أحكامه. الذي يعني الجمهور المحققون من أهل السنة أن أفعاله تعالى لا تعلل وأن أحكامه تعلل. فرق بين الأفعال وبين الأحكام. الأحكام شرائع هذه مبنية على مصالح ودرء المفاسد، فهي معللة بهذه العلل. أما أفعاله تعالى فهي الإيجاد والإعدام. الإيجاد والإعدام غير معلل، يفعله في ملكه ما يشاء لا ما تشاء، يحكم ما يريد لا ما تريد، وما تشاءون إلا أن يشاء. ولو شاء الله ما أشرك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا. الأمر كله بيد الله تعالى، يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. الدعوة عامة والإجابة خاصة، الهداية خاصة. ولهذا الأول محمد ديالو محذوف، يدعو إلى دار السلام ومشي يدعو من يشاء. احنا مشي من باب التنازع، هذا مش باب تنازع، تنازع عامل هذا في مبنى يدعو من يشاء، لا يدعو دعوة عامة لهداية خاصة، ما كاينش يذم باب حتى الأوائل الدين الأزرع وخير، الأول مفعوله عام والثاني مفعوله خاص من جهة ولكنه عام ايضا، هو من يشاء هذه بصيغه العمر، ولكن كاين من لم يشاء. من يشاء عام ولكنه بقي منه من لم يشاء الله تعالى هدايته، فهو عام من جهه وخاص من جهه اخرى. لهذا تقول دعوته عامه والهدايته خاصه. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط المستقيم. هدينا في من هديت، إنك لا تهدي من أحببت، لكن الله يهدي من يشاء. هذه عقيدة لا تفرط بها. إذن قول
هل يمكن تغيير القضاء بإرادة الله تعالى؟ تغيير القضاء بإرادة الله تعالى، لأن هناك من الصحابة والتابعين كان يقول في دعائه: اللهم إن كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا.
لا انا كاين ديك الايه اللهم ما يشاء
كل اجل كتاب الله ما يشاء
اللهم يشاء الله. هنا هذه الايه من الايات المشكله في تفسيرها. الذين يرون هذا الراي هم الذين كانوا يدعون هذا الدعاء، ان القضاء يمكن ان الدعاء يغير
القضاء.
ولذلك الحديث أن الدعاء يتلجم مع القضاء في السماء، أحد الحديث بحال هذا. ولكن هناك حديث آخر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سمع فيما أظن أم المؤمنين أم حبيبة أخت معاوية تدعو له بالدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم قضى الله كل شيء فما ينفع دعاء أخي أي شيء. هنا سؤال دي الملاحدة، إذا كان الدعاء لا فائدة منه، معناه أنه إذا كان لا يغير القضاء ما فائدة، إذا كان كل شيء قد انتهى وأن الدعاء لا يغير القضاء فإذا ما فائدة هذا الدعاء؟ هكذا يشكل بعض الملاحدة عبادة الدعاء إذا كان الشيء قد قدر فهو واقع لا محالة، دعوته أو لمسه، وإذا كان غير مراد فلن يكون دعوته أو لمسه فلا فائدة منها الدعاء. هكذا يستشكل، ولكن إحنا سنقول أن الدعاء كدعاء هو نفسه عبادة من العبادات، هو عبادة من العبادات، ولهذا جاء في الحديث الدعاء مخ العبادة، لأن الدعاء هو إظهار الحاجة والتذلل والافتقار إلى المدعو. هذا نوع من التعبد. تبقى هذا الرأي الذي يرى أن الدعاء قد يغير الأمر، إحنا تنقل في الآية من الله ما يشاء ويحبس من الأحكام وهو النسخ، يمحو الله ما يشاء ويثبت من الأحكام. إحنا نعرف أن الأحكام شرح قابلة الأحكام تنسخ بناء على أن النسخ هو بيان انتهاء المدة، معنى الله عز وجل عندما يشرع حكما يشرعه مؤقتا، ولكنه لا يذكر لنا الوقت عند الحكم الأول، سيكون هذا الحكم مغين بغاية، عندما تنتهي تلك الغاية يعلن حكما مناسبا للفترة الجديدة. فهما إذن حكمان يبرز أحدهما للمخاطبين يعملون به، فإذا انتهى مدة صلاحيته جاءت الآية الأخرى بإعلان انتهاء العمل الحكم الأول والدخول في الحكم الثاني. حال نعيش في حياتنا الدنيا سنعمل مثلا توقيت المستمر، توقيت المقطع، وتنقل للمغادي في الصيف قد يكون توقيت
مستمر متصل
توقيت
مستمر،
لما تدخل قبل تكون عندنا توقيتان، هذا توقيت ديال الصباح مساء، توقيت مستمر. إذن تكون قرارات، قرار يعمل به الآن في انتظار انتهاء أجل. هذا معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحي لك الحكم الأول ويثبته
الحكم الآخر.
كان رأي آخر يقول أن هذا المحو والتثبيت هو لما في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ مشي موافق لعلم الله عز وجل 100%، أن علم الله تعالى هو الذي لا يخفى الطيب، لأنه لو فرضنا مثلا أن الله تعالى عالم وقوع شيء ثم تغير إلى لا وقوع، شنو غادي يقول؟ ولهذا علم الله تعالى لا يتغير، لهذا احنا سوف له الإرادة على وفق العلم مش على وفق الوهم إرادة على وفق العلم فإذا كانت مربوطة بالعلم والعلم لا ينقلب جهلا فالإرادة لا تنقلب إلى غير مراد الإرادة لا تنقلب إلى غير مراد وإذا كانت القدرة تابعة للإرادة فما أراده لا بد أن يقع إذا لم يقع يتحوله إلى عجز أنت إذا أردت أن تقوم ولم تستطع القيام أو منعك منع من القيام فلم تبقى قادرا على القيام إحنا تمرض أنه حين قدرة لهذا إحنا نقول هذه الثلاثة القدرة تبع الإرادة والإرادة تبع العلم وعلم الله تعالى لا يتخلف فإرادته لا تتخلف ومراده لا بد أن يقع لا بد أن يقع وأنت عارف لك المناظرة التي درس بنا
سبحان من تنزع
السني دخل السني على المعتزلي وأراد أن يستفزه أو أن يغار عليه بمحضر أحد الملوك في معظم فقاله سبحان من تنزه عن الشر عبارة حلوة مقنعة ظاهرا الله تعالى منزه عن الشر لا يفعل
الشر
المعتزلي قالها لأنه يقول الله تعالى لا يفعل إلا الخير وتتمسكوا بقوله تعالى بيده الخير ولم يقل الشر نساو أول الآية تنزل الملك من تشاء وديك النزع خير ولا شر تنزع الملك من تشاء هذاك الذي تنزع منه الملك فعلت به خيرا وشرا يفعل مش كل يفعل تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء هذاك الإذلال الإذلال خير أو ليس بخير شر أو ليس بشر هو إذن هم أعابوا عن أول الآية تنزع الملك وتذلوا وقال لا قال بيدك بيده بيدك الخير ولم يقل الشر فقالوا إن الله تعالى لا يفعل الشر وكل شر في الدنيا هو من فعل الإنسان الله تعالى لا يفعل هذه الأشياء لأن أمرنا أن الإرادة هي الأمر والله تعالى لا يمر بالفحشاء والمنكر فإذا لا يريده قال له سبحان من تنزع الفحشاء قال له ردا عليه سبحان من لا يقع فيه إلا ما يشاء قال قال أرأيت أن منعني الهدى وقضى علي الرداء أحسن عبدي أمسى قال إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له يختص برحمته من يشاء وهذه جملة في القرآن تكررت أكثر من مرة لتبين أن العبد لا يستحق شيئا وفيها رد على المعتزلة الذين يقولون بوجوب
الصلاح
وأنه الله عز وجل يجب أن يفعل بالعبد ما هو صلاح لا ما هو أصلح وتنسوا أن الله تعالى يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوج بذكران إناثا ويجعل من يشاء عاقبا هذاك العاقب مسكين إذا سألته هل هذا العقب بالنسبة إليه خير أو شر؟
شر
هو منتهى الشر بالنسبة إليه ولهذا نرى الناس يبذلون أموالهم لإزالة هذا العقب ومن فعل ذلك العقب على كل حال كما تقولوا خرجنا من الصلاة في خلال الصلاة
ليس كل قراءة السادة بس كل خير
قلنا المراد لا بد مراد الله سبحانه وتعالى لا بد ان يقع. قلنا استفدنا منكم يعني فيما مضى ان المراد نوعان اما كوني واما شرعي.
هذه الاراده الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. الفرق بينهما باب توفيق بينها ولكن المعتزله لا يرون هذا الراي. الاراده الكونيه هي التي تتحدث عنها الان هي الايجاد والاعدام. هذه اللي تنقل عنها الاراده الكونيه. الاراده الكونيه هي الايجاد والاعدام بما يصاحب وما من الصفات والاوصاف الزمان والمكان وغير ذلك. هذه هي الاراده الكونيه وهذه عندنا تتعلق بالطاعه والمعصيه. المعتزله ينكرون ان تتعلق الاراده بالمعصيه وليس عندهم الإرادة إلا الأمر والأمر الله تعالى لا يمر بها شيء. بعد أهل السنة ومنهم ابن تيمية يحاول بعد التوفيق يقول كاين الإرادة الكونية هي هذه التي تتحدث عنها وهذه تتعلق بالخير والشر وكاين الإرادة التشريعية معناها إرادة الشرع بمعنى شرع قد يكون أراد بمعنى شرع. إذا فسرنا الإرادة بمعنى شرع الله تعالى لا يشرع إلا الطاعة. هذا الفرق بينهم. إذا قلنا الإرادة معنى تخصيص ممكن ببعض ما يجوز عليه وتقدير الأشياء الأزل قبل وجودها هذه إرادة كونية تتعلق بالخير وبالشر والطاعة والمعصية وهي إرادة لا رد لها وهذه لا تقبل النسخ ولا التبديل ولا التغيير. إذا أراد الله شيئا لا بد أن يقع. إنما أمرنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. إذا أراد الله بقبل سوءا فلا مرد له. هذا سوء ونسأل الله تعالى إذا أراد الله بقوم سوءا ويريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله هذا إرادة الإضلال. إرادة الإضلال تشمل حتى الكفر وهو قمة المعاصي والذنوب والآثام. هذه الإرادة التي نتحدث عنها في العقائد. هذه الإرادة الشرعية استنى معنى شرع معنى أراد شرع. هذه إرادة شرعية قطعا الله تعالى لا يشرع المعاصي وهذا تلتوح مع قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا لنا عليه أبانا والله أمرنا قل إن الله لا يمر الله تعالى لا يفعل الشيء ويقول في الآية الأخرى إن الله يمر بالعدل والإحسان إذن هذه لا أحدية المأمورات هذه لا أحدية المنهيات وهما متضادان. الله تعالى يمر بالطاعة ولا يمر بالمعصية ولكن هذه إرادة شرعية هذا معنى شرع. إذا فسرنا الإرادة بمعنى قد يكون هي بمعنى الأمر قد يكون معنى أرادة أمر هذه ما نسميه من إرادة الشرعية أو الشرعية وهي لا تتعلق بالمعاصي قطعا. إرادة تكوينية هي تتعلق بالجميع. الأنبياء عليه الصلاة والسلام مأمورون لا يدخلون الدم ولو صغيرة
سهو الوفاق للإسلام
هذه القاعدة المقررة الآن رعى عليها المؤلف يقول فإذا لا يقر الرحمة من الصلاة والسلام عن هذا ولا غفل وسكوته ولا غير
مطلقا
مطلقا وقيل إلا فعل من غير الإنكار
وقيل للكافر ولو منافقا
وقيل إلا للكافر غير منافق دليل جواز الفاعلي وقدر غيره
نقل
إذا لما تنقل احنا فعل وصلى الله عليه وسلم القيام معصومون لا يصدر عنهم ذنب. مر عليها المؤلف في جزء الأحكام، أولا سلوكه صلى الله عليه وسلم، وثانيا فعله هو الفعل غير السكوت، هذا سكوت الله تعالى، فعل بلغه أو رأه مقصود عالم به. إذا علم، إذا فعل شخص فعلا ما وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أو رأه وعلم به ولم ينكر عليه، هذا معنى السكوت. هنا السكوت هنا هو عدم الإنكار على فعل أو على قول، مقصود هنا بالفعل وشي خصوص الفعل بل ما يشمله القول. يعني لو قال شخص قولا وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم فله نفس الحكم، إذا فعل فعلا من أفعال الجوارح أو قال قولا بلسانه وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه وسكت عنه ولم ينكره، هذا فعل فعلا من أفعال الجوارح أو قال قولا بلسانه وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه وسكت عنه ولم ينكره، هذا السكوت تقرير منه صلى الله عليه وسلم، تدخل في السنة التقريرية. هذا السنة التقريرية أحيانا قد تكون مصحوبة بما يدل على الرضا والاستبشار، معنى أنه عاش خبره ورضي عنه واستبشره، هذا بحال حديث عمر بن العاص في غزوة ذات الثلاثين، يقول عمر بن العاص أنه احتلم في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه فأنكر عليه أصحابه وكان فيهم أبو بكر وغيره من كبار الصحابة، فأنكروا عليه أنه صلى بهم جنوبا، فلما عادوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شكوا النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي ولا شكوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له صليت يا اصحابك جنبا، فاعتذر اليه وقال له خاف على نفسي لك، وتذكر قوله تعالى ولا تغسلوا انفسكم ان الله كان بكم بكم رحيما، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فهذا إذن سكوت مع استبشار، وأحيانا قد يكون هذا السكوت مع التقرير مع التأييد، حل في حديث علي رضي الله عنه بعثه مرة لإقامة حد على جارية زنت فوجدها قد نفست فخاف إذا أقام عليها الحد أن تموت، وتركها أخر عن الحد حتى تبرأ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر قال له كذا كذا، فقال أحسنت. هنا سكت عن الفعل وأقره بالقول، هذا سنة تقريرية مؤكدة بالقول، والأخرى سنة تقريرية مؤكدة دل على علامة الرضا. ولا من سيتوشي كنا نقول سابقا أن السكوت المقرون بالرضا دليل على الموافقة قطعا، وهذا قررناه في باب إجماع السكوت، أن السكوت المختلف فيها لو رضا أو ليس برضا فوقش إذا كان السنة كاملة. أحيانا تقول قد يكون هذا السكوت غير مصحوب بأية قرينة تدل على الرضا أو عدم الرضا، هذا هو اللي يقول المؤلف لا فرق بينه وبين الصحوب بعلامة الرضا، هو دليل الجواز. هذاك هو الخبر، سكوته دليل الجواز، فإذا هذا التقرير يعتبر حجة على جواز الفعل لمن باشر ذلك الفعل، احنا غادي نقولوا من بعد من قبل هذا. كيف قلنا هذاك المقر على الفعل أحيانا قد يكون مسلما أو كافرا منافقا أو منافقا كافر علنا الكفر أو منافقا. والكافر إما كافر معاند لا يفع فيه الإنكار أو غير معاند. مذهب الجمهور أن مجرد السكوت هو دليل الجواز كيفما كان ذلك البعير، كان مسلمان أو كافرا صريح أو منافقا، كان يغريه الإنكار أو كان لا يغريه الإنكار. هنا أنه قد يكون إذا أكر عليه يتحدى، يتحدى ويزيد في المعاندة، هذا حال حال. لهذا يقول مالك هو سكوت صلى الله عليه وسلم ولو غير مطلقا سواء كان السكوت مصحوبا مما يدل على الرضا او كان خاليا مما يدل على الرضا، دليل الجواز للفاعل. فاذا هذاك الفاعل لما سكت عنه اكتسب جواز الفعل من السكينه. سيبقى لنا غير الفاعل، هل يعتبر حجه له ودليلا على الجواز او لا يعتبر؟ الجمهور أنه يعتبر دليل الجواز للفاعل ولغير الفاعل. والقاضي رحمه الله تعالى يقول إنه دليل الجواز للفاعل دون غير الفاعل. على أي أساس اعتمد القاضي؟ القاضي يقول العموم من عوارض الألفاظ كما ذكرنا سابقا، العموم من عوارض الألفاظ، والسكوت ليس باللفظ، السكوت ليس كلاما، ولهذا لا يمكن ان يكون له عموما. وحينئذ قد يكون دليل الجواز للفاعل فقط دون غيره، بينما الجمهور يقولون انه ينزل منزله الخطاب، منزله الخطاب. وحنا سبق لنا ان خطاب الواحد لا يتعدى، حتى الى فرضنا لفظنا انه خطاب قاله لك ذلك او جوز قاله يجوز لك ذلك، هنا قد يكون هذا الخطاب في عموم وفي خصوص، في خصوص. وغادي يدخل الخلاف الذي قرناه سابقا ان خطاب الواحد لا يتعدى عند وقيل يعم، ولكن العموم هو بطريقه قياسه بطريقه العرف. بعض الأصوليين يرى أنه عموم بطريق العرض، وأن الإنسان قد يخاطب واحدة ويقصده الجماعة، واحدة ويقصده الجماعة. وهذا هو مذهب الحنابلة الذين يرون أن خطاب واحد يعني هو ما نسميه خطاب المشافعة، المشافعة على عموم المخاطبين وغير المخاطبين، وإنما يعموم المخاطر. ولكن صح أنه لا يعلم، ولكن يعطى نفس الحكم عن طريق القياس، مش عن طريق. فرق بين الأمرين، الأول يكون بطريقة النص، وحينئذ لا حاجة إلى الجامع في القياس. أما لما تنقل أنه يلحق عن طريق القياس فلا بد أن يكون بين المقيس والمقيس عليه شبه، ولا وجود للفارقين بينهما. هذا حديث ضعيف. إذا لهذا تنقل احنا الآن هذا دليل للجواز للفاعل وغيره، هذا هو الأصح، أنه دليل للجواز للفاعل وغيره. هذا الحديث اللي سمعناه مع الواحد مع الجماعة أو الآخر الذي أنا شبيه هناك وإنما قولي للمرأة قولي
السائل كلنا الإحلى كلنا كفرنا
باقي الله يعطي صلاة النساء هذا حديث ثابت ولكن المعنى ديال هذا الحديث أن أحيانا في كل حديث ضعيف من حيث السند ولكن المضمون ديالو سيكون صحيح تدل عليه نصوص أخرى احنا من خلال الشريعة الإسلامية نريد أن الشريعة الإسلامية لم تشرع لأحد الناس لأن الأحكام للشريعة الإسلامية جاءت لعموم الناس ولم تأتي لهذا أو لهذا أو لهذا دون هذا مع أن في أحكام عائلية خاصية إلى تسمينا ما يتعلق بالزكاة التي يكون بين الخواطر من أوصاف الناس لا تحلو لمحمد ولا لآله محمد وهي امتياز لكنه سلب امتياز كذلك أيضا حكم آخر ديال باب الغنائم على ما أنما غنم الشيخ أن اللعب مصره والمسؤول هو ليد الخمر والحرب الرسول صلى الله عليه وسلم لا مدفعه في الغنائم وفي الفيء في شرط الحشمي عوضا عن حقهم في الزكاة فسيأخذ شيء الزكاة لأنها تخمات فأعوض عنها بحقهم في الغنائم وفي الفيء لأنه صلى الله عليه وسلم كم تقر رزقي أحضاء اللي أرمهم هذه الأحكام اللي فيها بعد الخصوصية خلنا نقطع
خالما من تقولوا أنه دليل الجواز للباحث
الجواز الذي نتحدث عنه هنا ما هو المقصود